وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ليس معنى ولا سمع ولا طاعة يعني أبدا ما يسمع له ولا يطيع، لا، فقط في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني حتى لو ما كان يستحق الحكم، لو تغلب على الحكم، اسمعوا وأطيعوا. لما سأله سلمة بن يزيد رضي الله عنه عن أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، ثم أخذ بيده الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثرة، ما قال فخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بعض الولاة قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال له حذيفة رضي الله عنه، قال: ماذا نصنع معهم؟ فقال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الله أكبر. ليس هذا الإخوة رضا بالذل والهوان كما يظن بعض الناس، لا، هذا فيه نظر في العواقب والمآلات والمصالح الكبرى في واقع الأمة. هذا لو رضي بحاله وصبر على الظلم تكون المفسدة متعلقة بفلان فقط، لكن لو أثيرت الفتنة وخرج الناس على ولاة الأمر ماذا يحدث؟ تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويحل الشر العام بالمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصبر، قال فاصبروا، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. ابن عمر رضي الله عنه لما خلع الناس في المدينة يزيد بن معاوية، ما رضوا ببيعته، جمع أهله وبنيه وقال: إنا بايعنا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع الرجل إمامه ثم ينكث. قال: فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه. انظر إلى هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر من أن يبايع لأحد لما حصل الخلاف بين ابن الزبير وعبد الملك، حتى استقر الأمر لعبد الملك فبايعه. هكذا موقف المسلم وقت الفتنة، اعتزل تلك الفرق كلها، ثم إذا اجتمع الناس على شيء تبايع. وقال أيضا ابن عمر لما قام عبد الله بن مطيع في المدينة وخلع يزيد، فذهب إليه ابن عمر فقال: اجعلوا وسادة لأبي عبد الرحمن. فقال له: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. قال: من فارق الجماعة ومات لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا ذنب عظيم الإخوة، يموت ميتة جاهلية كأنه على جاهلية، لأن هذا هو شأن أهل الجاهلية، تفرق وقتال. وأيضا لما خرج الناس على الحجاج وعبد الملك واجتمعوا على ابن الأشعث، ذهبوا إلى الحسن البصري رحمه الله يستشيرونه، فمنعهم من الخروج وقال في الحجاج، قال: إن تكوا عقوبة فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكوا بلاء فاصبروا. حتى يذكر أن الحجاج كان يقول عن نفسه: إنما أنا نقمة من الله على أهل العراق لما أحدثوا في دين الله، والله سلطني عليهم كما تكون يولى عليكم. وفي زمن الإمام أحمد رحمه الله لما تبنى بعض خلفاء بني العباس فتنة القول بخلق القرآن فتنة كفرية والعياذ بالله، حتى قتل العلماء من أجلها وعذبوا ودرست هذه العقيدة في الكتاتيب، الشر عظيم. فاجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد يستأذنونه في الخروج على الحاكم، فقال سبحان الله الدماء الدماء، قال ما نحن فيه خير من فتنة يسفك فيها الدماء وتنتهك فيها المحارم. تأمل كيف حفظ الله تعالى الإسلام وأهل السنة لما رجعوا إلى علمائهم الكبار. وانظر إلى واقع المسلمين اليوم في تلك البلاد، كم سفكت من دماء لأجل هذا المنهج الباطل الفاسد. انظر من رحمة الله ولطف بعباده كيف شرع لنا مثل هذا المنهج في التعامل مع ولاة الأمر، حتى في النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن قال ليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. لما قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تكلم عثمان، فقال أترون أني لا أكلمه إلا فيما بيني وبينكم علانية؟ قال قد كلمت فيما بيني وبينه وما أريد أن أفتح باب فتنة، أو كما قال. فنصح الحاكم ما يكون بالتشهير بالحاكم وما يفعل على المنابر وأمام الناس، إذا كان الواحد ما يرضى بهذا لنفسه بين أصحابه فكيف بحاكم المسلمين؟ هذه فضيحة وليست بنصيحة أبدا. وما تكون النصيحة بالسب والشتم، يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا، وقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. اليوم للأسف بعض الناس يظن أن الخطيب إذا صعد المنبر وتكلم وتكلم في الحكومات هذا هو الخطيب الشجاع، ثم يأتي بحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند سلطان جائر، عنده اذهب إليه أمامه وكلمه بما تريد، ما قال على المنابر من ورائه. فهذا ما يولد إلا الشر والفتنة، يثير قلوب الناس على ولاة أمورهم تقع الفتنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول القعدية أخبث الخوارج. قعدية، هؤلاء من الخوارج لكنهم ماذا؟ لا يخرجون بالسيف، وإنما يزينون الخروج للناس بكلامهم بخطبهم النارية، ويلبسون هذا بلباس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذا من الفساد ومخالفة شرع الله تعالى ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله وإصلاح الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف تعامل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الطاغية فرعون؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. ثم النتيجة ماذا؟ قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما، بسبب ماذا؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حتى لما اشتد أذى فرعون ماذا قال موسى لقومه؟ قال اجعلوا بيوتكم قبلة وقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، عبادة لله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي واقع كان أشنع من الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما بعث؟ خرج على أهل الجاهلية، كل فساد موجود، شرك، قتل، زنا، وأد بنات، ربا، وظلم، وفجور. من كان يتوقع أن هذا الواقع سيتبدل خلال سنوات معدودة؟ بل الجزيرة العربية تجتمع على العقيدة، على العبادة، على الأخلاق. سبحان الله، هذا منهج، ليست معجزة. لو كانت معجزة كان من أوائل الأيام الله تعالى أرسل عليهم جميعا ريحا أو عذابا ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لا، هذا منهج سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هذا منهج التغيير، دعوة إلى الله وإصلاح، بهذا يتغير المجتمع تلقائيا. ينصلح هذا التاجر فلا يبيع المحرمات، ينصلح هذا المسؤول فيلزم من تحته بالواجبات والطاعات، وهكذا ينصلح المجتمع شيئا فشيئا. وهذا الحاكم ما نزل من القمر أو المريخ، هذا من جنس الشعب، كما تكون ولا عليكم. فإن أردنا الإصلاح نتواصى بالحق، ينصح بعضنا بعضا، نكون جميعا على قلب واحد، نريد الخير للمسلمين ولبلادنا، ونحمد الله تعالى الإخوة على ما نحن فيه. والله ما أقول هذا مجاملة ولا مصانعة، ولكن هذا من التحدث بنعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والله تجد هذا، والحمد لله، في هذه البلاد تجد عامة الناس يحبون ولاة أمورهم، تجد الصغير والكبير، هذا المريض يعرف أنه تكفل بعلاجه هذا الحاكم أو هذا الأمير. هذه الدولة كم تنفق لأجل شعبها ورعاياها، يعان الشاب في الزواج، يعطى المساكن والأراضي، والخير موجود وسعة الرزق موجودة والحمد لله. إذا مرض يصرف عليه ما لا يخطر بباله إلى أن يعالج إن شاء الله بالملايين، تصرف عليه البلاد. يعني يشعر الإنسان بمحبة لهؤلاء الولاة جزاهم الله خيرا، ويدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. تجد فيهم الخير والطيب والكرم والبذل والرحمة والتواضع، وما ندعي الكمال، النقص الإخوة موجود في الحاكم وموجود في المحكومين، لكن لما ننظر الآن في الواقع، واقع المسلمين ولاة أمور المسلمين، والله الله تعالى أنعم علينا بهذه النعمة، ولاة أمر من خيرة الولاة على وجه الأرض، وأمان وعبودية تقام. ماذا نريد بعد هذا؟ ماذا نريد؟ أبعد هذا تضيق النفوس وتتحزب وتعقد الحيل والخطط لإثارة الناس على ولاة أمورهم، ونحن في خير وأمن ورزق وعبودية لله؟ ورحم الله تعالى قائد هذه البلاد الشيخ زايد، هذا الرجل يتكلم من قلبه وبفطرة، يقول: الاتحاد أشعر أنه في نفسي وفي قلبي وفي دمي، وهو أعز ما في وجودي. بالفعل الله تعالى ما أنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الدين والأمن والاستقرار، إلا بهذه، بفضل الله برحمته، ثم بهذه النعمة، نعمة الجماعة والاتحاد. فعلينا الإخوة أن نسعى جميعا لتحقيق العبودية لله، لشكر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اعملوا آل داود شكرا. وعلينا أن نسعى للدعوة إلى الله، وعلينا أن نسعى لجمع كلمة إخواننا في كل مكان، نجتمع على المنهج الحق، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفتن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في اجتماعنا هذا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا وفي بلادنا، وأن يزيد هذه البلاد حرسها الله وحفظها، يزيدها بركة وخيرا وإيمانا وصلاحا وتوفيقا وعزة وأمنا. نسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا، هذه من علامة صاحب السنة، حتى قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، أن يسددهم ويوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على الحق، وأن يرفع فيهم راية الدين والتوحيد والسنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.